بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد ثانية وثالثة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا بهذا العنوان عن الانتظار، انتظار الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. و السؤال أن هناك انتظاران، انتظار سلبي وانتظار إيجابي، أو أنه ليس هناك إلا انتظار واحد، هما أو في العنوان افترضوا أن هناك انتظاران وأن هناك انتظار سلبي وانتظار إيجابي. نحن نلاحظ أولا الانتظار ما هو، ثم ورد في فضل الانتظار روايات كثيرة جدا، وسنقرأ بعض هذه الروايات، يعني عظيمة جدا. وفترة الانتظار ليست فترة سهلة أو ليست فترة قليلة المكانة عند الله سبحانه وتعالى، بل هي فترة من الفترات العظيمة عند الله. فترة الانتظار فترة عظيمة عند الله. الانتظار انتظر النبي صلى الله عليه وآله، كما فيما قبل مجيء رسول الله كان هناك انتظار. حتى نعرف الانتظار ممكن أن ننظر إليه بشكل تاريخي. انتظار، كان هناك فترة انتظار ما بعد النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت هناك فترة ينتظرون فيها ظهور النبي محمد. موعودون بنبي، يعني النبي موسى، بل لعله كل الأنبياء السابقين، كان هناك وعد بمجيء نبي اسمه أحمد، وأنه يظهر من مكة، ومذكورة صفاته. فكان الأنبياء ينتظرونه، الناس ينتظرونه، حتى أنه هناك وردت أسماء ومجموعات كانت تنتظر النبي صلى الله عليه وآله. أسماء مثل تبع الملك الذي سكن المدينة وجهز بيت للنبي صلى الله عليه وآله، ووضع رسالة للنبي صلى الله عليه وآله على أنه يتبعه، وعلى أنه إن ظهر فهو وما عنده تحت إمرة النبي، وإن مات فيشهد بأنه نبي. هذا نوع من الانتظار، يعني عاش فترة انتظار للرسول صلى الله عليه وآله. عندنا مثلا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي من المنتظرين الواضحين، يعني أنه عاش ينتظر الرسول ويبحث عن الرسول في كل مكان، ويتتبع أخباره متى سيخرج هذا النبي الأمي، إلى أن التقى به في المدينة. هذا نوع من الانتظار، يعني كان انتظار عملي، مو بس الانتظار. وأيضا كان هناك مجموعة من اليهود جاءوا إلى المدينة وسكنوا في حدود المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله، جاءوا إلى هذه الأماكن بالقرب من المدينة انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وآله، على أنه عندهم خبر أن النبي سيكون مسكنه المدينة، فجاءوا وحلقوا حول المدينة ينتظرون النبي. ولكن حدثت لهم مشكلة هي التي جعلتهم لا يؤمنون برسول الله في النتيجة، لعل بعضهم آمن بعضهم. المشكلة التي حدثت لهم موجودة عند الجماعة الحاليين، أنه بعض الأحبار قالوا بأن النبي الذي سيرد إلى المدينة، صحيح أن اسمه أحمد، ولكنه من أولاد إسحاق وليس من أولاد إسماعيل. أصروا على أن النبي من أولاد إسحاق وليس من أولاد إسماعيل. طبعا لاحظ شغلة بسيطة على أساس يعني تغيير اسم في جد من أجداد النبي، قد يكون الجد العاشر أو ما بعد العاشر من أجداد النبي صلى الله عليه وآله. لكن شوف الأثر لهذا التغيير، الأثر لهذا التغيير أنهم في النتيجة جاءهم النبي، اسمك محمد بن عبد الله جاي من مكة إلى المدينة، الصفات كلها موجودة فيه إلا هالصفة المبتدعة، الصفة التي ابتدعوها وما كانت موجودة، وهي أنه من أولاد إسحاق وليس من أولاد إسماعيل. في النتيجة لم يقبلوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنه حسب نظرهم لم تتوفر فيه الشروط، لم تتوفر فيه الشروط، أن من الشروط أنه من أولاد إسحاق. فينتظرون، هم جاءوا إلى المدينة انتظارا لرسول الله، أو بقوا منتظرين إلى اليوم، لم يؤمنوا بالنبي، لأن من ينتظره بهالشروط التي وضعوها ما جاء ولن يأتي. خلص الجماعة وضعوا لهم نفس العرقلة التي وضعها أحبار اليهود، موجودة الآن في كتب المخالفين. شنو؟ أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فمعناها اللي على أساس أن الإمام الذي سيظهر أو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه سيكون هو محمد ابن عبد الله وليس محمد ابن الحسن، هكذا روايتهم اللي الآن عندهم، واللي حاولوا أن هي يجعلوها هي الرئيسية. عندهم كلام آخر أيضا، أنه ابن الإمام الحسن، يعني من أولاد الإمام الحسن وليس من أولاد الإمام الحسين. طبعا هذه نتيجتها أن هذا الانتظار سيطول، مثل ما طال انتظار اليهود، جاء النبي وتوفي ومرت 1400 سنة ولم يأتي من ينتظرون لأنه غير اسمه، نفس الكلام هذول حاطين لهم أيضا طريق يمر من طريق آخر لا يمر بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا بقوا على هذه الطريقة من الانتظار، يعني ينتظرون شخص باسم آخر غير الشخص الذي يفترض أن ينتظره. فإذن هذه يعني كلمحة تاريخية عن الانتظار، كان انتظار النبي صلى الله عليه وآله. عندنا بعد هذا عندنا وعد آخر بمن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذاك الانتظار انتهى وظهر النبي صلى الله عليه وآله وأشرق نوره والمنتظرون أتوا إليه من كل حدب وصوب. عندنا انتظار آخر هو انتظار الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا وعدنا بأن هناك من يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأن هذا طبعا كان هو من الأئمة الاثنى عشر، فبحسب ما يظهر من الروايات أنه أي إمام من الأئمة الاثنى عشر كان محتمل أن يكون هو الإمام مثلا القائم حسب تعبير الروايات الذي يقوم، إلا أنه بعد هذا انحصر في الإمام المهدي عليه أفضل، يعني لما لم يقم أحد قبله خلاص انحصرت القضية في الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فما صارت الغيبة، غاب الإمام. وهذه الغيبة طبعا احنا أخبرنا من أول، أخبر من النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أخبرونا بأن له غيبة، بعض الروايات غيبة طويلة أيضا، مو بس غيبة، غيبة طويلة، وأن علينا في فترة الغيبة الانتظار، أن ننتظر، ننتظر يعني ما نتصرف بنفسنا، وهذا الكلام أنه الإمام موجود فتصرفوا وفقا لما يريده الإمام، لا تتصرفوا من أنفسكم. فإذا عليكم ما لا تستعجلوا، أنتم تريدون أن يعني توجدوا الفرج لأنه ليس بيدكم وإنما بيد الإمام، فانتظروا إلى أن يأتي الإمام فهو يقود المسيرة، هو الإمام الذي يقود المسيرة. إذن علينا أن ننتظر في فترة الغيبة. شنو معنى ننتظر في فترة الغيبة؟ ننتظر ماذا؟ ننتظر أن يأتي الإمام فيقود المسيرة. هنا طبعا حتى تتضح الرؤية أكثر نحتاج إلى معرفة حقيقة الغيبة شنو، يعني ما معنى أن الإمام غائب، حتى إذا اتضحت، وما هي مهمة الإمام في غيبته، وما هي مهمتنا في الغيبة، معنى غيبة الإمام، ليش غاب الإمام، ممكن أن توضح كثير من الأمور. غيبة الإمام، الإمام غائب شنو معناه؟ معنى غائب يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في فترة غيبته لا يعرف، لا يعرف بنفسه. الغيبة مو معناها أنه يختفي عن الأنظار، ولا معناها يذهب في أقصى الأرض مثلا ويخفي نفسه، ما هو هذا معناها. الغيبة فسرت لنا في القرآن الكريم بشكل واضح، وين؟ قصة يوسف. يوسف غاب، شو معنى غاب؟ مجرد أن ألقي في الجب، في غيابة الجب، راحوا عنه أهله، أخرج على أنه غلام شافوه في بير، منه هذا الغلام ما يعرفه، هنا ابتدت الغيبة خلاص ما حد يعرفه. بعد هذا راح صار في قصر الملك انسجن، طلع من السجن صار وزير، ثم صار ملك، كل هذا وين؟ كل هذا في فترة الغيبة، يعني في كل هذه الأعمال دعا يعني صار وزير، أصلح أمور الناس، دعا للدين، دخل الناس في الدين، صار هو الملك الأوحد، هذه كلها وهو غائب، يعني صار ملك على مصر والشام وكذا وهو غائب، ما حد يدري أن هذا الملك هو يوسف الصديق، ما حد يدري حتى أخوته، إلى أن جاء أبواه. لما جاء أبواه وأصعدهم على العرش وقال أنا يوسف وهذا أخي، هنا الظهور. فإذن الغيبة أول ما صار غير معروف عند الناس، مو معروف من هو عند الناس، هذه ابتدت الغيبة، لما يكون ممكن يكون في أي مجتمع لا يعرفونه خلاص، الاسم اختفى عنهم، ممكن يسمعوا بالاسم لكن لا يعرفون أين هو. هذه ابتدت الغيبة. لما أعلن إني أنا يوسف وهذا أخي، هذا هنا بداية الظهور، ظهر. إذن النبي يوسف في حال غيبته ما كان مختفي، في مثل ما الجماعة دائما يقولوا أنه أنتوا هذا قاعد في السرداب 1000 سنة، ايش يسوي في السرداب؟ لا، مو في السرداب. يعني هل كان النبي يوسف في البير 80 سنة إلى أن ظهر كله في البير؟ لا، هو غاب صحيح أول ما غاب في البير، ولكنه حينما ظهر ظهر على عرش مصر، ما ظهر في البير. فإذا الإمام يقوم بجميع مهامه في فترة الغيبة، مثل ما شفنا يوسف كان أصلح الأمور الاقتصادية للبلد، وأصلح الأمور الدينية للبلد، وأصلح أشياء كثيرة جدا وهو غائب، يقوم بجميع الأمور وهو غائب، والناس لا تعرفه فقط لكنه يقوم بالأمور. نفس الشيء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقوم بجميع مهام إمامته في فترة الغيبة، إلا أن الناس لا تعرف أين هو، في أي مكان، ماذا يصنع، ما يعرف. ومثل ما لم يكونوا يعرفوا أين يوسف ولا ماذا يصنع يوسف. وكذلك حتى موسى، موسى من بعد ما طلع من مصر وراح إلى شعيب مثلا وبقي معه فترة طويلة، كل هذه كانت فترات تعتبر من الفترات اللي غيبة، غاب غاب ثم رجع. فترة الغيبة هذه مو مختفي في مكان، كان عنده دور ويقوم بأعمال، إلا أن الناس لا تعرف من هذا الذي يقوم بهذا الدور. عموم، إذن هذه معنى الغيبة. فالغيبة ليست اختفاء وليست عدم وليست كذا، وإنما هو دور شخص بيمنع عن أن يعرف فقط، لأن الناس لا تعرفه فقط. نعم، لأجل البقاء، يعني لأجل بقاء في الذاكرة، وحتى الناس تحس بأنه موجود وليس معدوم، يظهر إلى بعض الناس في كثير من الأحيان. هذه اللي رأيناها كثيرا، يعني أنه في القصص الكثيرة التي فيها أشخاص رأوا الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا معنى الغيبة، أن الإمام موجود يقوم بمهامه، يقوم بدوره، إلا أن لا نعرفه. ورد في بعض الروايات إذا ظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الكل يقول أنا رأيته في المكان الفلاني، يعني معناها أنه مع الناس، ممكن تكون شفته في كثير من الأماكن لكن لا تعرفه. مثل قضية يوسف، كان إخوته يذهبون ويأخذون الطعام من يده، وكان ما ياخذ عليهم قيمة الطعام ويرد بضاعتهم إليهم، وما يعرفوا منه هذا، وشلون وزير في بلاط الملك وقاعد يعاملهم بهالمعاملة، مستغربين ليش هذه المعاملة، ولكن هو نفس أخوهم إلا أنه غائب فلا يعرفونه. زين، إذن هذا معنى الغيب. فالإمام إذن في فترة الغيبة عايش مع الشيعة ويلاحظ الشيعة، بالإضافة إلى علمه بذلك أيضا تأتيه الملفات أسبوعيا، يعني كل شخص ترفع صحيفته إلى الإمام مرتين في الأسبوع، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس كما ورد. فهو عند معرفة بما يصنع هؤلاء الناس كلهم، فالمطلوب منهم أن يكونوا ملتزمين بما أمرهم الله ورسوله. إذن هذه هي معنى الغيبة. مهمة الإمام في الغيبة هي التمهيد لنشر الإسلام، ومهمة شنو؟ أن ينشر الإسلام في العالم، أن يملأ الأرض قسطا وعدلا. فهو عنده مهمة يقوم بمقدماتها، هذه المهمة يقوم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بمقدماتها. يبقى أنا شنه مهمتي؟ أنا علي أن أنتظر، علي أن أنتظر، والانتظار له ثواب عظيم. فشنه مهمتي حين الانتظار؟ أنا الآن أريد أنتظر الإمام، شنو مهمتي؟ مهمتي هو أن ألتزم بما يريده مني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. شنو يريد الإمام؟ يريد مني أن أطيع الله سبحانه وتعالى، وأن لا أعصيه، وأن أعمل بالواجبات، أترك المحرمات، أتي بالمستحبات الأخلاقيات، اللي يريد مني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فمثل واحد مثلا راح عنه أو غاب عنه أبوه مثلا، فشي يريد منه؟ يريد منه مثل ما لو كان موجود يلتزم بأوامره ونواهيه اللي كان صدرها إليه، نفس الشيء يعني في حال غيبته، في حال عدم إمكان الوصول إليه، أن تلتزم. عندك قوانين، أنت عندك أوامر، عندك نواهي، هالقوانين يكون تلتزم بها. ولذلك في رواية عندنا اختصرت لنا القضية كلها، يعني أكو رواية عندنا تقول بأن ما معنى الرواية. في غيبة النعماني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إذ يقول: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. إذا نحن دخلنا الآن في، طلعنا من المقدمة، دخلنا في الانتظار، الانتظار الإيجابي، نريد الآن الانتظار الإيجابي. الانتظار السلبي أن تنتظر وأفكار غير صحيحة. مثلا واحد ينتظر والاسم عنده غير، ما وصل إلى اسم المنتظر الحقيقي، يدور محمد بن عبد الله ما يدور محمد بن الحسن، يدور واحد من أولاد الحسن ما يدور واحد من أولاد الحسين إلا هو المنتظر الحقيقي. هذا انتظار سلبي، سيودي به مثل ما أودى باليهود فلم يؤمنوا بالنبي محمد. انتظار سلبي واحد ينتظر لكنه يخالف المنتظر، يعني ينتظر الإمام المهدي، يقول أنا أنتظر الإمام المهدي، لكن أعماله كلها مخالفة لما يريده الإمام المهدي. إذا واحد مخالف لما يريده الإمام أنت تنتظر شنو؟ أنه أنت ماشي على هوى نفسك وليس على هوى الإمام. فإذا كان غائب أنت تمشي على هوى نفسك، حاضر أمس تمشي على هوى نفسك، هذا يعتبر أيضا من الانتظار السلبي. فإذن الانتظار السلبي يكون الإنسان يدعي أنه ينتظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه غير جاهز لاستقباله، مو جاهز لأن يستقبله، مو جاهز لأن يسمع كلامه، مو جاهز لأن يطيع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ذلك يقول أنا أنتظر. هذا مو انتظار، هذا وإذا بنسميه انتظار خلنا نسميه انتظار سلبي. الانتظار الإيجابي لما أنت تنتظر شخص جاي، ولد عزيز، أب عزيز، أخ عزيز جاي لك، وأنت تقول أنا أنتظره. كيف تنتظر؟ يفترض أن تهيئ له الأشياء التي يريدها حين يخرج هذا أو حين يصل. هذا الانتظار. إذا ضيف تجهز للمكان للضيافة، إذا ابن مثلا تجهز المكان اللي يقعد فيه واللي يسكن فيه، تستقبله إلى آخره، الأشياء المناسبة يعني، بحيث يصدق أنك كنت منتظرا له. أما إذا واحد جاي نظيف والباب مسكر ومجهز لا شاي ولا قهوة ولا أبداً، بحيث أنه يجي يوقف برا يدور أحد ما يحصل مثلاً حتى يستقبله وحتى يدخله إلى البيت. بعدين يقول أنا كنت أنتظرك، هذا مو انتظار، ما كنت تنتظر، إذا هكذا طريقتك فما كنت تنتظر. عموماً هذا كانتظار عرفي. وأما الكلام في انتظار الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فماذا نصنع في فترة الانتظار؟ هذه الفترة فترة الانتظار شنو مهمتنا؟ مهمتنا تحددها رواية، عندنا رواية تحدد فترة الانتظار، تقول هكذا: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر. ينتظر ماذا يعمل؟ عندنا مهمة في وأنا موجود الآن، الإمام بعد ما طلع أنا أنتظر ما يخالف، أنتظر وماذا أصنع؟ فيقول فلينتظر وليعمل بالورع. الورع شنو؟ الورع يعني ترك المحرمات. ترك المحرمات معناها أنك تأتي بالواجبات وتترك المحرمات، هذا الورع. الورع عن محارم الله، الورع عن انتهاك حدود الله، حدود الله اللي هي الأمور الإلزامية. فيكون مهمتك الأولى في فترة الغيبة وفي فترة الانتظار هي الورع. زين، هذا الورع كيف أجمك؟ شلون أجيب الورع؟ من وين أجيبه؟ طبعا المفروض أنه تأتي تعرف الحرام وتعرف الواجبات من خلال الروايات ومن خلال الكتاب والسنة، من خلال المصادر. هذه المهمة قام بها العلماء واستخرجوا لك الأشياء المحرمة واستخرجوا لك الأشياء الواجبة وضموها في الرسالة العملية. فإذا الرسالة العملية أكثر ما يذكر فيها شنو؟ الواجب والحرام. مستحبات يذكر فيها قليل، المكروهات يذكر فيها قليل، المركز عليه في الرسالة العملية هي الواجبات والمستحبات. يعني معنى هذا أن المهمة الأولى لك في فترة الانتظار أن تعمل بمقتضى الرسالة العملية التي وصلت، كله ملخص ما جاء أو ما أنت مبتل به مما جاء في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وفي أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بحيث خلاص تختصر لك هذه المحرمات الموجودة في الشريعة، هذه الواجبات الموجودة في الشريعة. إذا التزمت بالمحرمات، إذا تركت المحرمات والتزمت بالواجبات وصلت إلى الورع، هذا اللي يسموه الورع. فإذا الأمر الأول الذي على الإنسان أن يكون عليه في فترة الانتظار هو أن يكون ورعا. كيف يكون ورع؟ بترك المحرمات والإتيان بالواجبات. وين المحرمات والواجبات؟ المفروض في الكتاب وفي أحاديث النبي. والعترة لخصوها العلماء في الرسالة العملية، فتقدر تعمل بمقتضى الرسالة العملية توصل إلى درجة الورع فتكون ورعا. وليعمل بالورع، المرتبة الأولى. عندنا مرتبة أعلى المفروض أن يكون عليها، أو يفضل هنا أن يكون عليها الإنسان في فترة الغيبة أيضا وفي فترة الانتظار، وهي والعمل بمحاسن الأخلاق بالورع، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فإذا عندك مهمة محددة وأنت تنتظر، مو يعني مو كيفك تختلق لك أشياء تعملها وأنت تنتظر، وإنما عندك مهمة محددة. الورع ذكرنا، محاسن الأخلاق يعني المستحبات، يعني محاسن الأخلاق التعامل الحسن مع الله سبحانه وتعالى، غير المقدار الواجب. أن تأتي بالمستحبات الموجودة، لأن هذا نوع من الأخلاق الحسنة مع الله، الأخلاق الحسنة مع الوالدين، الأخلاق الحسنة مع مثلا العائلة، الأخلاق الحسنة مع الإخوان وإلى آخره. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا عندك المرحلة الأولى أن يكون واصل إلى درجة الورع، المرحلة الثانية لا، عندك تنفتح على المستحبات وعلى ترك المكروهات وتمضي في الأخلاق الحسنة. يعني معناها أنك تلتزم بالإسلام كاملا في فترة الغيبة لتكون منتظرا حقيقيا، لتكون منتظرا إيجابيا بأي تعبير أردت. فالمقصود، فالمطلوب شنو؟ المطلوب أن تكون بهذه الطريقة، أو أن تتعامل بهذه الطريقة، أن تكون ورعا، وأن عندك المرحلة الثانية أعلى من الورع، أن تكون بالإضافة إلى الورع تعمل بمكارم الأخلاق وتعمل بالأخلاق الحسنة. إذا فعلت ذلك فأنت منتظر. هذه الرواية صريحة في هذا الكلام، تقول وليعمل من سر عيدة من أولها. هي الرواية قصيرة ولكنها مختصرة للبحث كاملا. من سره أن يكون من أصحاب القائم، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. فإن مات هو عليه أن ينتظر، ما عليه أن يظهر الإمام وهو حي، ينتظر. فلو مات ولم يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وقام القائم بعده، كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. شو تريد بعد؟ ماكو بعد ثواب إنسان يطمح فيه ويطمع فيه أكثر من هذا الثواب. أنت تنتظر ليش؟ حتى تكون مع الإمام القائم. ليش تكون مع الإمام القائم؟ حتى تكون معه في الدنيا وتكون معه في الآخرة. خلاص عندك هذا العمل يجعلك معه في الآخرة، ويجعل كمن كان معه في الدنيا. وما عليك إلا الالتزام بالورع وبمحاسن الأخلاق كما تذكر هذه الرواية. كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة. إذن هذا هي المهمة، مهمة الإنسان في فترة الانتظار أن يلتزم بالواجبات وأن يترك المحرمات وأن يسير في مراتب المستحبات ويغرق في مراتب المستحبات التي هي الأخلاق. إذا فعل ذلك فهو فعلا من المنتظرين للإمام انتظار حقيقي، وأنه هو كمن يكون مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نختم ببعض الروايات التي تتكلم عن فضل الانتظار. يعني شنو هو الفضل الذي يحصل بسبب انتظار، فأن الإنسان يكون من لأنه عندنا الناس الآن منتظرين وغير منتظرين. منتظرين شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قاعدين ينتظروا، عندهم الاسم وعندهم الشخص وعارفينه وعارفين أحكامه وعارفين ما يريد وعارفين ما لا يريد، ويمتثلون هالأشياء في فترة الغيبة، وينتظرون أن يظهر فيقومون معه ينفذون ما يريد. عندنا الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج. أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج. وفي عندنا رواية أن المنتظر له ثواب 50 صحابياً، منتظر الواحد. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس الله سره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي قوم من بعدكم، يكلم الصحابة، الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن، فقال إنكم لو تحملوا لما أو لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، يعني لو تحملتم ما حملوا هؤلاء الأشخاص لم تصبروا كما يصبرون. وأيضا عندنا رواية أخرى أنه مو بس يعني في هذه الرواية تقول بأنه المنتظر في هذه الفترات الصعبة لعله في ثوابه في أشد من ثواب من يحضر دورة دولة العدل، بمعنى آخر هذا يقاسي الظلم وملتزم بالأوامر، أنه إحنا لازم يكون منتظر ويكون ورع عامل بالأخلاق، فشخص منتظر ورع وشخص في دولة الإمام ورع. فيقول أن المنتظر الورع أكثر ثواباً من من كان ورعاً في دولة الإمام. ليش؟ لأن هنا في فترة الانتظار ورعه بصعوبة، التزامه بدينه هناك معوقات كثيرة للالتزام بالدين، يعني الدوافع تدفعه نحو الانحراف وهو مصر على الالتزام. أما في فترة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كل الدوافع تدفعه إلى الالتزام لا تدفعه إلى الانحراف. عموما نقرأ رواية إكمال الدين عن عمار الصاباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العبادة مع الإمام منكم المستتر في السر في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحق ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟ فقال: يا عمار، الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة ممن يعبد الله في ظهور الحق، مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق. اعلموا أن من صلى منكم صلاة فريضة وحدانا مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله عز وجل له بها 25 صلاة فريضة وحدانية، ومن صلى منكم صلاة نافلة في وقتها فأتمها كتب الله عز وجل له 10 صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة كتب الله له بها 20 حسنة، ويضاعف الله تعالى حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله، ودان الله بالتقي على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه، وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة كثيرة، إن الله عز وجل كريم. قال: فقلت: جعلت فداك قد رغبتني في العمل وحثثتني عليه، ولكنني أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالا من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق، ونحن على دين واحد وهو دين الله عز وجل. فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحج وإلى كل فقه وخير وإلى عبادة الله سرا من عدوكم مع الإمام المستتر، مطيعون له، صابرون معه، منتظرون لدولة الحق، خائفون على إمامكم وعلى أنفسكم من الملوك، تنظرون إلى حق إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة، قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة ربكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف الله أعمالكم، فهنيئا لكم هنيئا. طبعا لما اسمع الراوي أنه ثواب عظيم وثواب أكثر من ثواب ظهور دولة الحق في فترة الانتظار، قال بعد ليش يعني احنا نتمنى وننتظر ظهوره؟ قال: فقلت: جعلت فداك، فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب القائم؟ يقول ما يحتاج بعد، دام ثوابنا عظيم واحنا في دولة الانتظار فليش بعد نتمنى أن ننت أو نكون في دولة الإمام؟ فما نتمنى إذن أن نكون من أصحاب القائم عليه السلام في ظهور الحق، ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أعمال دولة الحق. فقال سبحان الله: أما تحبون أن يظهر الله عز وجل الحق والعدل في البلاد ويحسن حال عامة الناس ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلوب المختلفة؟ يعني أنتوا عندكم حصلتوا الثواب، لكن المهم المطلوب أن ينتشر هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى على كل العالم، ويؤلف بين القلوب المختلفة، ولا يعصى الله في أرضه، وتقام حدود الله في خلقه، ويرد الحق إلى أهله فيظهروه حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على التي أنتم عليها إلا كان أفضل عند الله عز وجل من كثير ممن شهد بدرا وأحدا، فأبشروا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.